بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. قال رحمه الله في معنى هذا الحديث: هذا الحديث يشتمل على أربع جمل جامعة نافعة، أحدها قوله ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله ومن يستغني يغنيه الله، وهاتان الجملتان متلازمتان. فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك. حتى يكون عبدا لله حقا، حرا من رق المخلوقين، وذلك أن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبهم بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني، وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا هو المقصود، والأول وسيلة إلى هذا. فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به إن ظن خيرا فله، وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه. فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فجمع الخير كله في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها، هذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا وإن قلت حواصله. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. وبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبة، والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. وإننا لنعلم أناسا ما عندهم من الدنيا كالذي عند غيرهم، وإنهم لأغنى الناس في الظاهر، وإن كانوا قليلي ذات اليد، والتوفيق من الله جل وعلا. والمسألة الثالثة قوله: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظم إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أمور على أموركم كلها. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرين لها، فلهذا قال: ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وصبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، وصبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله جل وعلا ولهذا ذكر الله جل وعلا أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر، فالعافية هي المطلوبة بالإصابة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان. والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، وأنه يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، ووعدهم النصر وأن يسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفقهم ويوفيهم أجورهم بغير حساب عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن وأن يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد أي الصبر، وفي انتهائه سهل حميد العواقب كما قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز تواضع للرفعة وهم غالط وظن مخطئ. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك في المال وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى مال صاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس مع العافي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات. فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر، فهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين. وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله، وصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخره الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لله. تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق. فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله، وهذه الصفات الحميدة التي ذكرت في الحديث الأول وفي الحديث الثاني من مكملات المؤمن، التي من تمسك بها صار سببا في كماله ورفعته عند الله جل وعلا وعند خلقه، ونال من الفوز والفلاح ما لا يناله غيره ممن لم يتصف بتلك الصفات الحميدة. فالاستعفاف والاستغناء والتصبر هذه أمور لا يتصف بها إلا من كمل صبره وحسن سلوكه، وكذلك الإنسان إذا تصدق من ماله وتواضع لخلق الله عز وجل وعفى عمن ظلمه، فهذه الصفات الحميدة إذا قام بها العبد فإن الله جل وعلا يكتب له بها سعادة العاجلة والآجلة، مع ما يتبوأه بالاتصاف بها عند الناس من المكانة العظيمة بينهم. فالتواضع والصبر والعفو والاستغناء هذه أمور وصفات حميدة تجعل الإنسان في أعلى مقامات الأخلاق. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التخلق بهذه الأخلاق التي أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلها من مكملات الإنسان في حياته الدنيا ومن أسباب رفعته في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. قال رحمه الله في معنى هذا الحديث: هذا الحديث يشتمل على أربع جمل جامعة نافعة، أحدها قوله ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله ومن يستغني يغنيه الله، وهاتان الجملتان متلازمتان. فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين، وذلك أن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني، وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به إن ظن خيرا فله، وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه. فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فجمع الخير كله في هذا الدعاء. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها، هذا صلاح الدين. وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا وإن قلت حواصله، فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. وبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. وإننا لنعلم أناسا ما عندهم من الدنيا كالذي عند غيرهم، وإنهم لأغنى الناس في الظاهر، وإن كانوا قليلي ذات اليد، والتوفيق من الله جل وعلا. والمسألة الثالثة قوله: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظم إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أمور على أموركم كلها. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرين لها، فلهذا قال: ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وصبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، وصبر على نعم الله ومحبوبات النفس، فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر. وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله جل وعلا أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر، فالعافية هي المطلوبة بالإصابة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، وأنه يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، ووعدهم النصر وأن يسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفقهم ويوفيهم أجورهم بغير حساب عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، وأن يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد أي الصبر، وفي انتهائه سهل حميد العواقب، كما قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع، وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز التواضع للرفعة وهم غالط وظن مخطئ. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك في المال وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى مال صاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو صديقا وانقلاب الناس مع العافي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات. فإن الله ذكر الرفعة في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر، فهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين. فهذا محسن في ماله، ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين. وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله وصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما ادخره الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق. فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله. وهذه الصفات الحميدة التي ذكرت في الحديث الأول وفي الحديث الثاني من مكملات المؤمن، التي من تمسك بها صار سببا في كماله ورفعته عند الله جل وعلا وعند خلقه، ونال من الفوز والفلاح ما لا يناله غيره ممن لم يتصف بتلك الصفات الحميدة. فالاستعفاف والاستغناء والتصبر هذه أمور لا يتصف بها إلا من كمل صبره وحسن سلوكه، وكذلك الإنسان إذا تصدق من ماله وتواضع لخلق الله عز وجل وعفى عمن ظلمه، فهذه الصفات الحميدة إذا قام بها العبد فإن الله جل وعلا يكتب له بها سعادة العاجلة والآجلة، مع ما يتبوأه بالاتصاف بها عند الناس من المكانة العظيمة بينهم. فالتواضع والصبر والعفو والاستغناء هذه أمور وصفات حميدة تجعل الإنسان في أعلى مقامات الأخلاق. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التخلق بهذه الأخلاق التي أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعلها من مكملات الإنسان في حياته الدنيا ومن أسباب رفعته في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.